بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الموضوع موضوع مهم، القرآن شفاء، وقد جمعت فيه معظم ما يمكن أن يقال، والوقت قصير، يمكن عندنا 35 إلى 40 دقيقة حسب الاتفاق، فسوف أقدمها بشكل موجز ومختصر بدلا من أن ألغي بعض فقراتها. أولا حول العنوان، القرآن شفاء. تلاحظون أن كلمة شفاء أبلغ وأفضل من كلمة دواء مع أنها تحتويها، فالقرآن دواء، ولكن الله تعالى عبر بكلمة شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الشفاء أبلغ، لأن الإنسان قد يتعاطى الدواء ولا يشفى لسبب عدم استجابته للعلاج، لكن حينما يقول إنه شفاء معناه أنه حقق الهدف المقصود منه وتحقق العافية والشفاء بإذن الله تعالى. وقد وردت كلمة شفاء كتعبير عن القرآن الكريم في 6 مواضع من كتاب الله تعالى. هنا الحديث عن القرآن الكريم وأنه شفاء ليس نفيا لما سواه من الأسباب، سواء كنا نتحدث عن أسباب شرعية، مثلا الدعاء شفاء، وقد ورد أن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، والصدقة شفاء أيضا، وهناك أشفياء مثلا ماء المطر، الله سبحانه وتعالى قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، وكذلك ماء زمزم هو لما شرب له وهو طعام طعم وشفاء سقم، وكذلك القرآن لا ينافي أن يكون شفاء الاستشفاء بالأسباب الطبيعية بالعلاجات والكشوف والابتكارات الطبية والأدوية والعقاقير والمستحضرات والعمليات الجراحية وغيرها من الأسباب التي سخر الله تبارك وتعالى للعباد، فيجب استبعاد أن يكون ثمة تنافر بين العلاج الإيماني الروحاني وبين العلاج المادي البشري الطبيعي. النقطة الأولى في الموضوع بعد هذه المقدمة هي أن المقصود الأعظم والأساسي والجوهري حينما نقول إن القرآن شفاء، المقصود هنا هو شفاء الهداية، هداية القلوب والعقول، شفاء المعرفة، التهذيب، التطهير، التزكية، سمو الروح، فهذه الأشياء المعنوية هي الأساس حينما نقول إن القرآن شفاء. ويجب أن ندرك أن القرآن نزل لهذا أساسا، كما قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فالقرآن نزل ليكون دليلا إلى الجنة وحاديا إلى دار السلام ودعوة إلى مكارم الأخلاق وإلى العلم والهدى والإيمان، وناهيا عما سواها وأضدادها من الكفر والفسوق والعصيان وألوان الجرائم. هذا هو المعنى الجوهري والأساسي والعظيم الذي يجب أن ندندن حوله ليلا وجهارا، ليلا ونهارا، سرا وجهارا. ويجب أن نعرف أيضا أننا حتى حينما نقول القرآن شفاء للأبدان والقرآن شفاء للنفوس، يجب أن ندرك أن أولئك الذين نالتهم هداية القرآن في عقولهم وقلوبهم واستمعوا إليه وسمت به أرواحهم، هم أكثر الناس جدارة وخلاقة أن يحصلوا على ذلك الشفاء الآخر. فمن كان مهتديا بهدي القرآن عقلا وقلبا وروحا كان أجدر أن يستفيد من القرآن حينما يكون القرآن دعاء أو رقية أو شفاء لمرض نفسي أو حسي. النقطة التالية هي أنواع الشفاء في القرآن الكريم، وقد حاولت أن أحصر هذه الأنواع في حوالي 9 أنواع تقريبا. النوع الأول كما سماه الله تعالى وشفاء لما في الصدور، وهذا يشمل عدة أشياء، يشمل الشفاء من التساؤلات الوجودية، بمعنى الشفاء من الإشكالات أو الشكوك التي تعتري الإنسان، فإن أعظم هادي للإنسان إلى طريق الله وإلى الإيمان بالله وبآياته ورسله وبالآخرة هو القرآن الكريم. فالقرآن فيه من الإعجاز والبلاغة والسمو والتأثير الروحاني الشيء العظيم. وأنا دائما أقول لأبنائي عليكم ألا تعتقدوا أن قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى هي قضية يمكن الوصول إليها من خلال الجدل المنطقي فحسب أو من خلال الإقناع العقلي فحسب. نعم هذه واحدة من الأسباب، والقرآن استخدم هذا الأسلوب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وفي أنفسكم أفلا تبصرون إلى غير ذلك من النصوص. ولكن قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى أعمق من أن يخاطب بها العقل وحده، أو أن تكون قضية يختصم فيها الناس فهذا يثبت وهذا ينفي. القرآن الكريم يقدم هذه القضية في قالب من الحسم والقطع والتأثير. الذي يستمع إلى القرآن الكريم بتجرد لابد أن يحصل على هذه الهداية وعلى هذا اليقين. أيضا شفاء لما في الصدور من الشهوات الحسية، والله سبحانه وتعالى سمى الشهوات مرض، فقال فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالاستماع إلى القرآن الكريم ومعايشة القرآن هي خير حاجز للإنسان عن مقارفة الشهوات والذنوب والكبائر والموبقات والفواحش، وخير حادي للإنسان على أن يفطم نفسه عنها، وحتى لو وقع فيها أن لا يستمرئها بل يسرع النهوض والانفكاك منها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقدم له البديل، بديل الإيمان، بديل لذة التقوى والعبادة، بديل الوعد الصدق في الآخرة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أيضا القرآن شفاء لما في الصدور بمعنى ثالث، وهو الشفاء من الأحقاد والحزازات والكراهية والبغضاء التي كثيرا ما تفسد حياة الناس وتفسد قلوبهم. والله سبحانه وتعالى قال على لسان إبراهيم عليه السلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا من معاني كون القلب سليما. وإذا كان ربنا سبحانه يصف أهل الجنة بقوله ونزعنا ما في صدورهم من غل، وفي الآية الأخرى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقد ورد أن الأحقاد والبغضاء على أبواب الجنة كمبارك الإبل، يعني الله ينزعها عنهم قبل أن يدخلوا الجنة فيطهروا ثم يدخلونها. فإن هذا يدل دلالة قطعية على أن طهارة القلوب وسلامة القلوب من الضغائن والأحقاد والبغضاء من أعظم القربات إلى الله ومن أعظم مقاصد الشريعة ومقاصد القرآن الكريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني في الصفاء والسلامة والتجرد ما يحملون الذكريات الأليمة والبغضاء والكراهية، وهذا قال فيني وهذا سوى وهذا فعل وهذا لا يمكن أن أنسى إساءته. لا، عندهم قدرة على نسيان الإساءة وتجاوزها وصفاء النفوس وصفاء القلوب، وبذلك حصلوا على سعادة الدنيا وعلى نجاة الآخرة. إذن هذا هو الشفاء الأول، وشفاء لما في الصدور. الشفاء الثاني هو حسن الاعتقاد وحسن الظن بالله تبارك وتعالى الذي هو فوق الأسباب، وذلك من أهم أسباب حصول المقاصد والمطالب. أن القرآن يعرفنا بالله تبارك وتعالى، الله الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، ولذلك الأسباب المادية يخضع لها البشر، أما الله تعالى فهو واضع هذه الأسباب وخالق الكون. ولذلك عند الإنسان حتى المريض إحساس بأن الله تعالى قادر على أن يخرق هذه النواميس وعلى أن يأتي بالمفاجآت الطبية وعلى أن تأتي نتائج خلاف ما كان يتوقع الأطباء وخلاف ما دلت عليه التقارير وخلاف ما يظنه الظانون. فالقرآن يعطي الإنسان مثل هذا الإيمان العظيم الضخم بالله تبارك وتعالى، وهذا أساس في الإيمان الأخروي وهو أيضا أساس في النجاح الدنيوي. المعنى الثالث أن القرآن سبب للشفاء من المشكلات الإنسانية، سواء كانت هذه مشكلات اجتماعية أو مشكلات سياسية أو مشكلات أسرية أو مشكلات بيئية، وهذه أشياء أصبح العالم يتوجع منها اليوم ويتخوف من المخاطر التي تحدق بالحياة البشرية وبالمجتمعات والثورات التي تؤول إلى الفوضى مثلا في مجال العلاقات الأسرية أو في مجال البيئة والاحتباس الحراري أو في غير ذلك. فالقرآن هو دعوة إلى معالجة هذه الأسباب وإزالة هذه الأمراض، وهو أيضا دعوة إلى الصبر على تلك الأمراض والحالات والمشكلات التي لا يجد الإنسان لها شفاء، فيكون عنده بالقرآن الصبر والقدرة على التحمل. ويكفيك أن تقرأ مثل قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. هذا يدعوك إلى التوكل على الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالقرآن هنا يعطي أيضا دفعة وجرعة حتى لأولئك الناس الذين هم في حال فردي أو جماعي، ربما لا يكون لهم طمع أو أمل في العافية والشفاء لأن الوسائل الطبية كلها عجزت، يظل عندهم أمل في الله، وحتى مع عدم وجود هذا الاحتمال يظل عندهم الرضا والقناعة والتسليم والصبر بما كتب الله. المعنى الرابع هو أن القرآن فيه توجيه منهجي للبحث والوصول إلى الأسباب وإلى الحلول كنوع من المعرفة البشرية، بمعنى أن علينا أن لا نتوقع أن القرآن كتاب طب جاء حتى يشخص لنا ما هي الأمراض التي يعانيها البشر وما هي العلاجات التي يمكن أن تزيل هذه الأمراض. ليس القرآن كتاب طب، لكن القرآن جاء ليرسم لنا منهج البحث ويحفزنا إلى البحث. على سبيل المثال، لما يقول الله سبحانه وتعالى عن العسل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هذا يوحي بأن فيما خلق الله تعالى من النباتات والمشروبات وغيرها ألوان من الشفاء للأمراض، وعلى البشر أن يكتشفوا هذه الأمراض ويسعوا في تحصيلها بحسب ما تمكنهم المعرفة المتاحة لهم في زمنهم. وهكذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء هذه الآية الكريمة: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هنا يصف الله تعالى الطب بأنه علم وضده بأنه جهل، ويؤكد لنا أن على ظهر هذه البسيطة علاجات وأشفية لكل الأمراض، للإيدز، للسرطان، لتليف الكبد، للفشل الكلوي، لكل ألوان الأمراض المستعصية قطعا هناك شفاء وهناك دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نحن نجهله اليوم وبعد بضع سنوات ربما يكون معروفا ومتاحا وموجودا في الصيدليات. إذن لما يؤكد لنا الرسول عليه الصلاة والسلام بل والقرآن وجود هذه الأشياء، فهي دعوة للعقل الإسلامي إلى أن يبتكر وأن يكتشف. وكذلك لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي كما في قوله: تداووا ولا تداووا بحرام، فهذه دعوة إلى الطب وإلى التعلم وإلى الاستشفاء. المعنى الخامس أن القرآن دعوة إلى النظام العام القائم على الصحة وعلى العافية وعلى الحمية أيضا، ومن ذلك ما يسمى بالطب الوقائي، مثلا الطهارة، الوضوء، الاغتسال، قضية النظافة في البدن، النظافة في الثياب، جسد الإنسان كما في حديث سنن الفطرة: الفطرة خمس، وفي حديث الآخر عشر من الفطرة. هذه الأشياء المتعلقة بالاستحداد مثلا، بالختان، بقص الشارب، بتقليم الأظفار، بإزالة الشعر الداخلي إلى غير ذلك، كل هذه الأشياء داخلة في باب الوقاية وفي باب النظافة. كذلك قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا نوع من النظام العام القائم على الصحة، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يخاطر أو يغامر بأمر ربما يؤدي إلى التهلكة دون أن يكون ذلك مدروسا ومحسوبا. ومثل ذلك تجنب أسباب المرض، مثلا أكل الميتة لأنه يسبب المرض بسبب وجود بقاء الدم فيها، شرب الخمر، أكل الخنزير، ارتكاب الزنا، ارتكاب الفواحش. هذه الأشياء طبعا لها آثار نفسية وآثار اجتماعية، ليس تحريمها مقصورا على الجانب الطبي، لكن الجانب الطبي واحد من الأسباب والمقاصد. مثل ذلك أيضا الحجر الصحي، يعني الطاعون إذا وقع وأنتم في بلد فلا تخرجوا منه، وإذا كنتم خارجه فلا تدخلوا فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقصة عمر والصحابة مشهورة لما جاءوا إلى الشام في طاعون عمواس. فالحجر الصحي هذا سبق إليه الإسلام بهذا البيان. النقطة السادسة أن القرآن الكريم رسم أصول الطب، مثل ما أشرت، مثل عدم الإسراف في الاستهلاك في قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الاعتدال في المطعم والمشرب، تجنب ما يزيد المرض، مثل أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا بل شرع لنا الفطر في السفر والمرض، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك شرع الله تعالى أن استخدام التيمم بالتراب بدل الماء للمريض، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. والمقصود بذلك أن القرآن رسم لنا بذلك أصول الطب. النقطة السابعة أن القرآن شفاء من الضغوط النفسية والضغوط الحياتية التي هي سبب لكثير من الأمراض الجسدية. اليوم مثلا لما نتكلم عن أمراض القلب، عن ضغط الدم، عن أمراض السكر، عن كثير من الأمراض التي أصبحت أمراضا شعبية متداولة، تجد أن هذه الأمراض مرتبطة بالضغوط النفسية، ضغوط العمل، ضغوط الحياة، الأخفاقات، المشكلات، المشكلات الأسرية. فالقرآن الكريم شفاء، ولذلك كان جعفر الصادق رضي الله عنه يقول، وكلمة جميلة هزتني صراحة، يقول عجبت لمن خاف ولم يسدع إلى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول عجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأنه قال سبحانه بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يقول عجبت لمن مكر به وخودع ولم يفزع إلى قول الله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لأن الله تعالى قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا. إذن حينما تقرأ هذه الآيات بهذه الروح وأنت تشعر بأن هناك من يؤذيك أو يظلمك، أو أن هما يجثم على صدرك، أو أن خوفا ينتابك، وتستحضر الإيمان بهذه المعاني، هذا سيكون وقاية عظيمة مما تخاف. النقطة الثامنة أن القرآن شفاء من الأمراض النفسية، مثلا القلق، الاكتئاب، التوتر، الخوف. اليوم هناك نسبة معتبرة قد تصل إلى النصف من الناس ممن يعانون من هذه الأمراض، أو على الأقل من بعض أعراضها، أو في فترة معينة. والغريب أنك حينما تتكلم عن الاكتئاب والقلق والتوتر تجد أن هذا من الموضوعات التي كل الناس يصيخون لك، الكبير والأمير والصغير والوزير والتاجر والرجل والمرأة والشاب أيضا، كل الناس يعانون بقدر أو بآخر من هذا الموضوع. والشيء اللطيف أن هناك تجربة وقفت عليها أو قرأت عنها للدكتور الطبيب أحمد القاضي، وعنده مركز اسمه المركز الإعلامي بمؤسسة العلوم الطبية الإسلامية بمدينة بنما سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية. عمل تجربة على عدد كبير من الناس، من المسلمين وغير المسلمين، ومن الذين يعرفون اللغة العربية والذين لا يعرفون اللغة العربية، وكان يقرأ عليهم القرآن ويحاول أن يرصد تأثيرات القرآن على ذبذبات داخل أجسادهم ويعني خلاياهم وعقولهم، فوجد أن 97% من الناس يتأثرون ويحدث لهم سماع القرآن قدرا من الهدوء وقدرا من السكينة. ولذلك هو صنف كتابا سماه تأثير القرآن على الأجهزة أو الوظائف الفسيولوجية للجسم، وهذا الكتاب طبعته دار الرسالة في بيروت. إذن القرآن يمنح الطمأنينة والسكينة والوعد الطيب والأمل والقوة في الله تبارك وتعالى. ويكفي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهي حفظ للشيء القائم والواقع، وهي أيضا دعوة إلى للنفس إلى التحول إلى حالة أكثر أمنا وأكثر طمأنينة وأكثر رضا وأكثر توفيقا وأكثر غنى وأكثر صحة وأكثر سعادة. النقطة التاسعة هي الشفاء الحسي. الشفاء الحسي وهل التي كثيرا ما يتحدث الناس عنها. الشفاء الحسي يكون بسبب الدعاء، يكون بسبب الرقية، بين قوسين ما يسمى بالرقية الشرعية، وذلك لارتباط الجسد بالنفس. فعافية النفس هي عافية للجسد. ولذلك من تجربتي أقول وجدت أن كثيرا من الناس الذين أعايشهم نفسياتهم سليمة وقلوبهم طيبة وعندهم راحة نفسية وصحة نفسية، في الغالب أنهم لا يشتكون كثيرا من الأمراض الجسدية. والعكس بالعكس، هناك أمراض نفسية تتحول إلى أمراض جسمية، وهناك أمراض جسمية تنعكس على النفس، بل هناك نوع معين من الأمراض يسمى أمراض نفس جسمية، بمعنى أنه مرتبط ما بين مرض جسمي ومرض نفسي. ربما كان الحديث النبوي قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قد يشير إلى هذا المعنى. إذن القرآن سبب للشفاء الحسي. هنا طبعا سوف أقف سريعا عند الرقية، عندنا وقت يا دكتور ها؟ طيب ربع ساعة، ممتاز. فيما يتعلق بالرقية، كلنا نعرف حديث أبي سعد الخدري رضي الله عنه في أنهم وجدوا سيدا من سادات العرب لديغا، فقرأوا عليه فسورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال، يعني نهض وما به داء وما به قلبة. إذن هذا دليل على أن القرآن يؤثر في القارئ الذي يقرأه، ويؤثر أيضا في من يقرأ عليه القرآن، سواء كان يعني مؤمنا أو غير مؤمن، وسواء كان يعني في حالة صحو أو في حالة غيبوبة، أن القرآن قد يؤثر بإذن الله تعالى. وأريد أنه مع هذه القصة الصحيحة التي رواها البخاري في قصة أبي سعيد الخدري، أريد أن ألفت النظر إلى أنه حينما تدخل مواقع الإنترنت، وأنا اليوم وأمس دخلت على جوجل ووجدت الكثير الكثير من مواقع الرقية الشرعية، فوجدت أن بعض هذه المواقع ربما تحتفل بقصص وأخبار جرى في السعودية كذا وفي الكويت كذا وفي المغرب كذا إلى آخره. يعني هنا الإنسان ليس ملزما أن يصدق كل ما يقرأ، لكن هذا لا يعني أن كل هذه القصص هي من نسج الخيال، ولا يكاد يوجد أحد منا إلا ويحتفظ بقصة معينة حول هذا الموضوع. ربما الإخوة الحضور أو غيرهم لو تحدثنا قال واحد: والله أنا أعرف ابن الجيران، وقال واحد: أنا أعرف قريب لي. إذن هناك حالات من القصص ربما تكون ببساطتها بعفويتها، أن شخصا مريضا قرئ عليه القرآن فشفاء الله تبارك وتعالى، لكن أحيانا ربما بعض الناس يتزيدون بروايات أو حكايات أو قصص أو أخبار يحتاج الإنسان إلى أن يتوثق من مصداقيتها قبل أن يقوم بروايتها أو حكايتها أو التعويل عليها. وفيما يتعلق بكون القرآن شفاء، لا نحتاج فيه إلى قصص مشكوك في مصدرها أو مجهولة الإسناد حتى نتأكد من هذه الحقيقة. يكفينا ما ذكره الله تعالى في كتابه، ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة لما أخبروا بالخبر، قال: وما أدراك أنها رقية. وفي السنة النبوية الشيء الكثير الطيب المبارك من هذا الصنف. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الأفضل أن يقرأ المريض القرآن على نفسه بدلا من أن يقرأ عليه، وكثير من الناس لا تطيب نفوسهم بذلك، فتجد أنهم يبحثون عن راقي دون أن يكونوا يعرفون هذا الراقي وكفاءته وجدارته. ربما يكون الراقي يأخذ جعلا ومالا وعطاء ويشترط شروطا على الرقية، وبعض الرقاة مع كثرة من يريدون عليه ربما يكون في البداية مجتهدا ومخلصا، لكن مع كثرة استقبال المرضى تضعف ملكته وإمكانيته، يصبح الأمر عنده روتينيا رتيبا فلا يفعل ذلك فعله. ولذلك على الإنسان أن يقرأ على نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجع قرأ المعوذات ونفث على نفسه، وهذا يعني دليل على أن من السنة أن الإنسان إذا مرض قرأ على نفسه بدل من أن يقرأ على غيره، وهو أيضا أفضل أن الإنسان يعتمد بعد الله على نفسه بدل من أن يعتمد على الآخرين. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السابقين إلى الجنة يدخلون بغير حساب ولا عذاب، ذكر منهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن طلب الشيء من الناس أحيانا في نوع من الضعف أو نوع من المدلة، فالاعتماد بعد الله تعالى على النفس، إن الإنسان يرقي نفسه، هذا أفضل. زد على ذلك أنه لما تقرأ القرآن هذا أعمق تأثيرا، لأن الآيات لها تأثير على القارئ، وهو أعظم أجرا، لأن من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، وهو أشد إخلاصا، لأنه لن تجد راقيا مخلصا لك أكثر من إخلاصك لنفسك وحرصك على شفائها، أو إخلاصك لزوجك، أو إخلاصك لولدك، أو لأمك، أو أبيك، أو ذوي رحمك، أن تقوم برقيته حتى لو لم يطلب منك ذلك. أيضا صوت المريض أكثر تأثيرا على الجسد، والجسد أكثر استجابة له، وهذه تحتاج إلى بحث. لما يقولها بعض الأطباء يقولون إن جسد الإنسان وخلايا تستجيب لصوت المريض أكثر مما تستجيب للأصوات الغريبة، وعادة الأشياء المحيطة ببيئة المريض أنفع له، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تربة أرضنا في ريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. إذن تربة الأرض، نبات الأرض، ثمرات الأرض التي يعيش فيها الإنسان، بل يمكن أحيانا أقول الأرض التي يحبها الإنسان، إذا شم الإنسان ريحها كان ذلك سببا في العافية. أنا أذكر مرة سافرت إلى إحدى دول أوروبا وبقيت فيها أسبوع، كنت فيها مريض أشعر بمغص كلوي، لم أهن بأكل ولا شرب ولا نوم، وكان عندي محاضرات عملتها على عجل، ورجعت أدراجي إلى الفندق لا ألوي على شيء، وكانت من أشد أيامي. وسبحان الله، يعني جاء الطبيب واستخدمت العلاجات ولم تنفع معي، حتى وطئت قدمي أرضا أحبها وأحب أهلها، والله من يوم نزلت في المطار استنشقت العافية. فأحيانا يكون الشفاء في الأشياء المحيطة بالإنسان. قد يعجز المريض أو يجهل، يكون جاهلا، لا بأس، أنا لا أمنع من الرقية، ولكنني أقول على الإنسان أن يبدأ بنفسه قبل غيره. الملاحظة الثانية أنه يحسن أن تكون الرقية بصوت مسموع، وكما قال ربنا سبحانه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لأنه إذا كان صوت مسموع أنت تسمعه، وإذا كنت ترقي مريضا هو يسمعك أيضا ويستفيد من قراءة القرآن ومن سماعه والاعتبار به. النقطة الثالثة ما يتعلق بالوقت، كل وقت يصلح للرقية، لكن أعتقد وقت الصباح الأوراد، وقت المساء أيضا ورد المساء، وقت النوم عند النوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد وينفث على يديه ويمسح بها ما أقبل من جسده، كذلك عند اشتداد المرض فإن الإنسان يرقي. النقطة الرابعة آيات الرقية، القرآن كله شفاء، هناك سور مثل سورة البقرة وآل عمران، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا الزهروين فإن والبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. ولذلك أن تكون هذه السورة محفوظة أو تكون مقروءة أو تكون موجودة بصوت معتدل في البيت، هذا شيء طيب، وبإذن الله تعالى يكون سببا في إبعاد الأرواح الشريرة عن المنازل والشياطين، وقرب الملائكة يستمعون القرآن ويستمعون الذكر، ونزول السكينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة فنزلت لقراءة القرآن. لكن والله إذا كان الناس مشغولين أو يتكلمون ويأكلون، فهنا ليس من الأفضل أن يكون القرآن يتلى عليهم بصوت جهوري وهم عنه معرضون، وإنما يكون ذلك في مكان خاص أو بصوت خاص أو في وقت معين. كذلك هناك سور من الرقية مثل سورة الفاتحة كما ذكرت، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي أعظم آية في كتاب الله تعالى كما في الصحيح. كذلك آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه، وهما آيتان، كفتاه من كل شيء أو كفتاه من قيام الليل، كلا المعنيين صحيح. آخر سورة الحشر، لأن فيها أسماء الله الحسنى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. سورة الإخلاص، وهي أعظم سورة في كتاب الله، بل هي تعدل ثلث القرآن، يقرأها إنسان 3 مرات أو يقرأها 10 مرات، ورد في بعض الآثار 10 في الصباح و10 في المساء. والمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وهي شفاء بإذن الله، وقد استشفى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعضهم يذكرون رقية خاصة، وهذا في نظري لا بأس به، ولم يرد في السنة، ولا نقول إنه مشروع، لكن من رآه أو عمل به لمعنى قام في نفسه لا نستطيع أن ننكر عليه. مثلا حينما يقع عند الإنسان حالة من القلق والتوتر، فقرأ الآيات التي تتناسب مع هذا المعنى، مثل قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أو الآيات التي هي آيات السكينة، وقد ذكر هذا الإمام ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمهم الله مثل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية. وهكذا سورة إيلاف قريش، فإن هذه السورة فيها الإيلاف وفيها العبودية وفيها الأطعام من جوع والأمن من خوف. أنا أذكر مرة كنت أيضا سأسافر إلى أوروبا لأول مرة، وكنت خائفا أن يكون هناك سؤال أو جواب، يعني قبل 5 أو 6 سنوات يعني لأول مرة بعد انقطاع طويل. فقابلت أحد الشيوخ وقال لي: إذا ركبت الطائرة فاقرأ لإيلاف قريش 4 مرات. قلت له: لماذا؟ قال: هي 4 آيات، فيناسب أن تقرأها 4 مرات، وإن كان هذا ليس شيئا واردا في السنة، هو استحسان يعني، ولكن فيها الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمن عمل مثل هذا، لا على سبيل أنه سنة يعمل بها، ولكن على سبيل أنه يجد لهذه الآيات نوعا من الاستجابة للوضع الخاص الذي يعيشه. كذلك قال بعضهم: من وجد، من كان يعاني من العقم فقال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فهذا دعاء مناسب للحال. بعضهم أيضا يقول: الأمراض الجلدية، أنه أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد تفسخ جسده وجلده، ولذلك أن يقول من يصاب مثل هذا المرض: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أو يقرأ الآية الكريمة في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا لا بأس به في رأيي ونظري واجتهادي، وهو إن شاء الله حسن، من غير أن نقول إن هذه سنة متبعة أو مأخوذ بها. سماع القرآن يظل له أثر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن، قال: اقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. ولذلك أقول إن سماع القرآن من في الأصوات الحسنة والأثير كبير لا يقل أحيانا عن قراءة القرآن. بس سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم.
حديث الشيخ بطيء مكياس الله. الآن ننتقل إلى الدكتور ميسرة طاهر مع الجانب النفسي في القرآن وتفسيره في الإسلام. رئيس ما يجهد الشيخ، لمن أراد أن يشارك بعض الأسئلة فضلاً أن تكون أسئلة في الموضوع الرابع، والأسئلة ترسل على رقم الثالث: 0-5-0-2-0-4-0-2-3-5. أعيد الرقم، الأسئلة ترسل عليه فضلا تكون بالموضوع بعد: 0-5-0-2-0-4-0-2-3-5.
وجدت يعني أن هناك عدد من النتائج التالية. النقطة الأولى ما يتعلق بالإيمان بالله، فأنا أعتقد أن أعظم الأدلة على الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم، والأدلة على الآخرة، والأدلة على النبوة والوحي، والأدلة على تفاصيل ما في الآخرة من حساب وعذاب وعقاب وجنة ونار ونعيم وغير ذلك. القرآن الكريم هو أعظم الأدلة، وفي حالات كثيرة الذي يقرأ القرآن ويستمع إلى القرآن الكريم يكون عنده حالة من الاندماج وحالة من الإيمان وحالة من الاقتناع هي فوق اللغة أحيانا وفوق التعبير، وهذا المعنى يمكن يحصل للمؤمن والمسلم العادي العربي الذي يفهم معاني القرآن الكريم حينما يقبل على القرآن الكريم ويتدبر معانيه. حينما تجد مثلا في القرآن الكريم أن الله تعالى يخاطبك بذاته العلية ويتكلم عن ذاته، يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إلى غير ذلك من النصوص والمخاطبات للأنبياء والرسل. فهنا حديث الله تعالى لم يقل أحد غير الله أنه خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان وأبدع الكون، فهذا ينقل ويجعل قضية اليقين بالله سبحانه وتعالى ترتفع من كونها قضية فيها أخذ ورد وجدل مثل ما يتجادل اثنان على قناة فضائية حول أي قضية مثلا سياسية أو علمية أو اقتصادية وهذا يثبت وهذا ينفي، لا يصح أن تكون قضية الإيمان بالله تعالى بهذا المستوى، بل ينبغي أن تكون قضية تؤخذ بجدية وبصرامة وبرسوخ، وليس بالعقل فقط وإنما بالعقل والقلب والروح والضمير وكل شيء يؤمن بها ويدل عليها. الشيء الثاني، وجدت أن القرآن الكريم هو مصدر الرضا ومصدر السعادة ومصدر التفاؤل، حتى حينما تكون الحياة مليئة بالشدائد والصعوبات والتحديات والخصوم والأعداء أو الإخفاقات التي تواجه الإنسان أو العقبات التي تقف في طريقه، هنا الإيمان بالله القرآن الكريم يمنح الإنسان جرعات غير عادية من التفاؤل والأمل والرضا والسعادة. لا تقل لي كيف، لأن القرآن موجود ومتاح، ومن خلال هذا الموقع المبارك والمنشط المبارك اللي هو القرآن لك كذا اسم النشاط، يمكن للإنسان أن يتواصل مع هذا الموقع ومع هذا الجهد المبارك الذي قامت به هذه الكلية الطيبة وهذه المبادرة أيضا التي يشكرون عليها. القرآن موجود في كل بيت وموجود في كل مسجد، على الإنسان أن يقرأ أو أن يسمع. أحيانا حينما تستمع إلى بعض القراء، أنا مثلا في طفولتي كنت أستمع للشيخ محمد رفعت من مشايخ القراء المصريين، أو للشيخ سعيد محمد سعيد نور وهو الشيخ ربما من إريتريا، أعتقد أنه كان في مكة وله قراءات، وقال لي واحد اليوم أنه يوجد يعني ربما تسجيل شبه كامل للقرآن الكريم، أصوات فيها خشوع فيها تأثير تشعر فيها، إن كان الأمر وعيدا بالدمدمة وإن كان الأمر وعدا تشعر بالخير والروح والرضا. فهنا القرآن الكريم هو مصدر للسعادة. ودعوني أكون صريحا بعض الشيء، في مجتمعاتنا الإسلامية عملية التغيير عملية بطيئة وأمامها عقبات، وعملية الإصلاح تواجه تحديات كبيرة جدا تجعل كثيرا من المصلحين أحيانا ربما يلقون بالراية أو يتراجعون في منتصف الطريق لأنهم لا يستطيعون الصمود والوقوف ومواجهة أحيانا الطوفان. القرآن هنا هو الذي يصنع تلك القوة النفسية للإنسان التي تجعله صامدا وصبورا. الملاحظة الثالثة، وجدت في القرآن الكريم فيما يخصني إنه في حالات كثيرة جدا أشعر كأن هذه الآية تقال لي شخصيا، لماذا الإمام الذي صليت وراءه قرأ هذه الآية بالذات، أو لماذا أنصت فوجدت مذياعا يقرأ هذه الآية، الآية هذه مرتبطة بوضع يخصني، بعلاقة لي بوالدي أو والدتي، بعلاقة بزوجتي، بعلاقة بولدي، علاقة بجاري، علاقة بصديقي، بخطأ ارتكبته بيني وبين نفسي، بأمر أنا متردد فيه، فأشعر بأن هذه الآية كأنها توجه لي شخصيا دون سواي، وأسترشد منها بالأمر الذي أنا وقعت فيه أو الذي أنا متردد فيه. النقطة الرابعة هي قضية الرقية للنفس أو للأسرة، يعني أن جزءا من الترابط الأسري مثل ما تقول لولدك أو بنتك أو لزوجك مثلا بسم الله عليك وعسى ما شر وإن شاء الله طيب، جزءا من ذلك أن تحضن ولدك وأن تنفث عليه القرآن الكريم وأنت تشعره بقربك وبحرصك عليه وبأنك تقدم له هذه الرقية وهذا الدعاء، هذا سيكون شفاء مضاعفا بإذن الله، ومثل ذلك الرقية للنفس وتدريب الأبناء عليها. النقطة الخامسة والأخيرة، أن القرآن الكريم يلهمنا بالأساسيات ويلهمنا بالثوابت ويلهمنا بالأولويات. تكرار القرآن لموضوع معين دليل على أهميته، دليل على أنه من الثوابت الجوهرية في القرآن، كما قال الله تعالى وضرب الله ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك الأساسيات والجوهريات، بمعنى أننا ممكن نكتشف أن كثيرا من جدلنا وصراخنا وصياحنا وإشكالاتنا هي في قضايا ربما ليس لها كبير قيمة ومن الممكن جدا أن نتخلى عنها، بينما القضايا الكلية والأساسية والجوهرية نحن لا نتعاطاها بشكل جيد ولا نركز عليها. كذلك قضية الأولويات، الأولويات في الموضوعات، الأولويات في الأفكار، الأولويات في الحياة، الأولويات في الإصلاح. ومن ذلك مثلا قضية الألوهية، نحن نتحدث اليوم في تويتر والفيسبوك وفي مجالسنا، كم تأخذ قضية الألوهية والإيمان بالله سبحانه وتعالى من حياتنا ومن أقناعنا وحديثنا مع الآخرين، مع أنها بقدر ما أخذت لا يمكن أن نقول أنها أخذت أكبر من حجمها، لأن قضية حجمها أكبر من أي جهد يبذل فيها. بينما نجد أن بعض شبابنا ربما يعانون حالات من الشك أو حالات من التردد، أو دعني أحيانا أعبر أنا بأن حالات من التساؤل بسبب المرحلة العمرية التي يعيشونها، أو بسبب الانفتاح الفكري الذي يواجهونها. وكل ذلك يحتاج إلى أن يكون هناك قدرة على احتضان هؤلاء الأبناء والبنات والحديث إليهم وإقناعهم وترسيخ هذه المعاني العظيمة والجوهرية في نفوسهم.